بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب الوضوء، وهذا الذي تضمنه هذا الحديث من مقدمات الوضوء، وله سبب مذكور في الحديث وهو الاستيقاظ من النوم. والراوي أبو هريرة وقد سبق لنا ترجمته. وقوله إذا استيقظ، قوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، الاستيقاظ هو يعني استيقظ يعني صحى من النوم، سواء صحى بنفسه أو أيقظه غيره. إذا صحى من نومه، قوله من نومه يعني من النوم، كل إنسان يصحى من نومه، وهذا نوم مضاف إلى الإنسان نومه، وفيه عموم لأنه هذا من المفرد المضاف. ورد بعض الروايات إذا استيقظ من النوم، لكن هذا في نومه فهو فيه عموم، يعني من نومه، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، سواء كان من نوم ليل أو من نوم نهار. فهذا هذه الإضافة ظاهرها العموم أو الإطلاق، يعني في كلا الأحوال، سواء أراد الوضوء، وأيضا هذا عام في أفراد النوم، نوم ليل أو نوم نهار، وفي الأحوال، سواء في أحوال المستيقظ، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. هذا الحديث اللفظ الذي معنا: إذا قام أحدكم من نومه، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، أو أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. وورد في رواية أخرى، في رواية للبخاري: إذا أراد أحدكم، إذا استيقظ أحدكم وأراد الوضوء فقيده بالوضوء أو خصصه بالوضوء. قوله في الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على نوم الليل بدليل قوله يبيت، والمبيت لا يكون إلا في الليل، لكن وردت يعني روايات أخرى أنه مطلق، وسيأتي سنذكر ذلك في الأحكام والفوائد. قوله في الحديث فليستنثر، سبق معنا بيان معنى الاستنثار، وهو إيش؟ إخراج الماء من الأنف بالنفس، إخراج الماء من الأنف بالنفس، هذا الاستنثار، ولا يكون في الغالب إلا بعد استنشاق، استنشق الماء ثم استنثر. ولهذا قال في القاموس: استنشق أو استنثر، يعني استنثر استنشق الماء ثم أخرجه بالنفس من الأنف. قال في الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومي. الشيطان هذا اللفظ يعني مشتق من شطن أو من شاطأ، هذا لقب أو وصف يطلق على من به شيء من الشيطان أو الشياط، من شاط الشيء بمعنى اشتد واشتد وقوي وعظم وقوي شر، شاط الشيء، أو من شطن إذا بعد عن الخير. ولهذا يسمى الشيطان إبليس، يسمى شيطانا لذلك، إما لشيطانه وشدته، وإما لشطونه وبعده عن الخير. والشيطان بهذا الوصف اللي هو البعد عن الخير أو البعيد عن الخير أو الشديد على الناس، هذا الوصف يكون في الجن، فالشيطان يكون من الجن، ويكون في الإنس، الشيطان يكون من الإنس، ويكون في الدواب، ويكون في الدواب في الحيوان. فمن استصف بالبعد عن الخير من الجن، جن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، يسمى شيطان. أو من اتصف بذلك من الإنس يسمى شيطان، ومن اتصف بذلك من الحيوانات يسمى شيطان. قد ورد ذلك كله في النصوص الشرعية، في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم: فإنه شيطان. قوله يبيت، فإن الشيطان يبيت، قلنا المبيت يعني لا، المبيت الإيواء بالليل، الأصل المبيت الإيواء إلى مكان بالليل. وبهذا ولهذا يعني هذه الإشارة أخذ الإمام أحمد أن هذا إنما يكون في نوم الليل وليس في نوم النهار كما سيأتينا. قوله في الحديث: على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم المقصود به الأنف، مقصود به الأنف، والأنف فيها مفاصل وفيها هذا، لكن مجموعها يسمى أنف. والخيشوم قال هو الأنف، وهو المنفذ الوحيد من منافذ الجسم، أو هو الثاني غير منفذ الأذن، هو المنفذ الذي المفتوح الذي ليس له غطاء في جسم الإنسان، منفذ إلى القلب أو إلى الدماغ، بخلاف المنافذ الأخرى. الفم له ما يعني غطاء، العين لها الأجفان تغطيها، لكن الخيشوم الأنف منفذ إلى الدماغ أو إلى القلب ليس له غطاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبيت على خيشومي أو في خيشومي. نعم، فهو إما أن يطلق على الأنف أو على أعلى الأنف وأقصاه، وقيل عظام رقاق لينة تكون في أقصى الأنف، وهذا الذي على القول بأنه في أقصى الأنف، بينه بين الأنف وبين الدماغ. هذه مفردات الحديث. ما الذي نستفيده من هذا الحديث من الأحكام والفوائد؟ الحديث دليل على مشروعية الاستنثار، الاستنثار مشروعية الاستنثار ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، هذا واضح فيه أمر به: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. لكن هل هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ وهل هو على مطلق الاستيقاظ من النوم أي نوم أو من نوم الليل وحده؟ وهل هو مطلق النوم حتى من الليل أو عند إرادة الوضوء؟ احتمالات اختلف فيها أهل العلم، والذي يظهر سيأتينا إن شاء الله. نعم، هذه الفوائد. الذي يظهر أن يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاستنثار يلازمه طبعا الاستنشاق، يلازمه الاستنشاق، أن ذلك واجب في الوضوء. الاستنشاق والاستنثار واجب في الوضوء، قد سبق معنا بيان ذلك. هذا الحديث بروايتيه يؤيد ذلك، لأن في الأول أمر بالاستنثار مطلقا، وفي الثاني أمر به في الوضوء عند إرادة الوضوء، ففيه أمر بالاستنثار، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف. الجمهور يقولون أو يعني الذين يقولون بالوجوب يقولوا ليس هناك صارف، والآخرون يقولوا فيه صارف. البعض يقول إنه مندوب، الاستنثار مندوب سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، ويستدلون بما رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عندما علمه الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، وعين له هذا الوضوء الذي أمر الله به، عينه له قوله في قوله لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل هذا الذي ذكره النبي وقال هو الوضوء الذي لا الذي أمره الله أمر الله به ولا يتم تتم صلاة إلا به، قال فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين كما ورد في الآية، كما ورد في الآية. في هذا الحديث الرسول في مقام التعليم والبيان، يقولون هؤلاء في مقام التعليم والبيان للآية، وقال عن هذا الوضوء إنه لا تتم صلاة إلا به، ولم يذكر فيه لا المضمضة التي ستأتينا وسبق معنا ولا الاستنشاق، فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لا نص عليها في الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به، هكذا استدلوا. لكن أيضا قالوا وقد ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها عدد من الصحابة كما في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد ابن عاصم وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام أو في هذه صفة الوضوء لم يذكر الاستنشاق ولا المضمضة في بعض رواياتها، فهذا دليل القائلين بأن المضمضة والاستنشاق وقد أمر بها مأمور بها في هذا الحديث، وأيضا قد ورد في روايات صفة وضوء صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، وبعضها في بعض الروايات أنه لم يفعلها، وحديث الأعرابي هذا الذي قال الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك كله على أن المضمضة والاستنشاق مشروعة ومطلوبة على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب، هكذا يقول الذين يذهبون إلى هذا. لكن الذي يظهر من الأدلة ومن مقارنتها أن القول بالوجوب في الوضوء خاصة، القول بوجوب المضمضة والاستنشاق ومعها الاستثمار الاستنثار في الوضوء خاصة، القول بالوجوب هو الأظهر والأرجح، أن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء واجب من واجبات الوضوء. طيب ليش؟ احنا سمعنا الدليل وقلنا أنه يدل على الندب، الدليل على هذا سبق معنا أن ذكرناه، لكن أولا أنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في الأصل للوجوب، أمر فليستنثر هنا وهناك، يعني سيأتينا في حديث يعني ابن صبرة لقيط بن صبرة وبالغ في المضمضة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلى أمر بها وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة التي وردت عنه، فكونه أمر به وفعله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله المبين للقرآن للواجب يكون واجبا، فالله قد أمر بغسل الوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، غسل الوجه ظاهره يغسل ظاهر الوجه أو كل جزء في الوجه، والأنف والفم في الوجه، ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وأمر بالاستنثار دل ذلك على أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام والقول تفسير للأمر الواجب في الآية، وفعله عليه الصلاة والسلام وبيانه للواجب يعتبر ماذا؟ واجب، يعتبر واجب. فالأصح والأظهر أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجب من واجباته. أما الروايات التي لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق هي لا تدل على عدم فعلها. ماذا لا تدل على عدم؟ يعني على عدم وجوبه ولا على عدم ولا على استحبابه، لأنها ترك. وقد ورد روايات أخرى أنه فعل. إذن فالعبرة بالإثبات، وهو أنه فعل عليه الصلاة والسلام، وفعله تفسير للواجب المذكور في الآية، فلا يعارض تركه هنا، لا يعارض فعله، تركه لا يعارض فعله. نعم. من فوائد هذا الحديث توجيه الأمة إلى مكائد الشيطان، وأنه يتربص بابن آدم في أي فرصة يجدها. ومن ذلك هذا الذي يفعله، عندما ينام الإنسان يذهب إحساسه، يذهب إحساسه، فلا يدرك ماذا يصنع حال النوم وماذا يفعل به، يعني إلا إذا آداه كثيرا فاستيقظ. الشيطان يستغل هذه الفرصة فيتوسل بفعل إلى أن يصل به إلى القلب والدماغ ليؤذي الإنسان ويوسوس له فيما بعد، أو يوقع شيء من الخبث وهو نجس، هو الشيطان، في هذا المنفذ من منافذ الجسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك. ومعلوم أن الشيطان من الجن، والمقصود هنا في الحديث، المقصود به في الحديث هنا أنه الشيطان من الجن، المقصود به في الحديث الشيطان من الجن. شيطان من الجن يتصرف تصرفات متعددة حسب ما خلقه الله من طبيعة خلقه، فهو قد يكون ويتشكل بأشكال متعددة، قد يتشكل في شكل حيوان، يتشكل في شكل شيء ضخم كبير، يتشكل في شكل، وأحيانا يتضاءل حتى لا يعني يكون روح مجردة. وهنا لعل هذا من ذلك، أنه يكون شيء لطيف، يعني شيء مجرد عن المادة أو عن الجسم، روح، ويدخل في هذا الموقع الخفي الضيق من جسم الإنسان ليؤثر عليه في عقله، أو ليفسد عليه هذا الموضع بالخبث. فنهى النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت فطهر نفسك من هذا الحدث أو الخبث الذي فعله الشيطان. وطبعا في هذا فيه علم من النبوة، لأن هذا ما يعلمه، لا يعلم بالحس، لا يعلم بالحس، فهذا دليل على أنه علم من النبوة، نبأ الله به نبيه وبينه له وأخبره، أخبر به صلى الله عليه وسلم الناس. كذلك طبعا الحديث أورده الشيخ في باب الوضوء، ما المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ طبعا الرواية التي فيها وأراد أن يتوضأ واضحة، أنه إذا أراد أن يتوضأ فليستنثر، لكن الرواية المطلقة أو العامة الأولى أيضا لها علاقة بالوضوء، ويعتبر ذلك من سنن الوضوء عند القائلين بأن هذا سنة. يعني قبل الوضوء، كما أن غسل اليدي الكفين قبل الوضوء سنة بالاتفاق، كذلك الاستنثار قبل البدء بالوضوء سنة بالاتفاق، أما في الوضوء فهو واجب على الأصح كما رأينا. انتقلنا إلى حديث آخر، يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث أيضا أورده الشيخ كما نرى في باب الوضوء، وأيضا هو مقيد بحال ما إذا استيقظ من النوم، ومعلل بهذه العلة، وهو أن الإنسان لا يدري أين باتت يده. فالراوي أبو هريرة، وقوله فلا يغمس يديه أو يده، لا يغمس يده، ما معنى يغمس؟ يغمس يعني يدخل يده في الماء يعني ما يكون ما يقال غمس إلا في مائع، والمراد به يغمس يده في الإناء يعني في الماء. وهل المراد اليد كلها أو الكف أو بعض الكف؟ طبعا المتبادر والمعروف عندما تطلق اليد في النصوص الشرعية فالمراد بها الكف، من مفصل الكف، مفصل الكف في التيمم، وامسحوا بأيديكم، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المراد به الكفين. في حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالمفصل، مفصل الكف، وهنا المراد به مفصل الكف. طيب إذا أدخل جزءا من الكف هل يعتبر غمس يده؟ قالوا نعم، نعم، لأن الجزء يدخل في الكل المراد. فالمراد به يعني إدخال اليد في الماء في الإناء، سواء كان الكف سواء كان كله أو بعضه. قوله في الإناء، في الإناء يعني المراد بالإناء الإناء، قد يكون الإناء كبير ضخم، قد يكون صغيرا، فالحديث يشمله. ولهذا كان لعائشة نوع اعتراض على هذه الرواية عند أبي هريرة، وقالت ماذا نصنع بالتور، قدر الكبير. لكن في الإناء يشمل الآنية كلها، آنية، ولكنه يخرج الحياض والبرك وغيرها مما يعني يكون فيها ماء كثير، فهذا لا يؤثر فيه. إذن التأثير إنما يكون في الآنية، كبيرة كانت أو صغيرة. نعم، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل، لا يدري أين باتت يده. الإنسان ما يدري أين باتت يده إذا نام، ليس معناه أن يده تنفصل عنه وتروح، طبعا لا، هذا ليس مراد، لكن المراد أنه ما يدري في أي موضع تكون، على أي شيء تقع، ما الذي يقع عليها. ممكن يأتي مثلا يعني مثلا ممكن يأتي حشرة من الحشرات النجسة وفيها شيء كذا وتمر على يدي، ممكن يأتي يعني الشيطان كما في مسألة الخيشوم ويقع على يدي، ففيه احتمال. وفيه احتمال إنه أنت عندما تنام لا تدري ما الذي يحصل في تصرف في جسمك، هذا من علم الغيب بالنسبة لك ما تعرف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا أمر تعبدي. فقالوا فإن يعني الأمر بغسل اليدين، أو اليد بالمناسبة الحديث قال اليد والمقصود به اليدين، غسل اليدين والكفين عند القيام من النوم معلل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. جمهور أهل العلم قالوا هذا فيه لاحتمال وجود نجاسة، نائم فقد يأتي يمر شيء من الحيوانات التي يعني تلف أو تدور على الناس وبها شيء من النجاسة أو من الحشرات، أو هو يضع يده في مكان نجس يكون على، يضع يده كما قال بعضهم على فرجه إذا كان ليس هناك حائل أو كذا. إذن فهنا الأمر لاحتمال النجاسة، وبعض أهل العلم يقالوا لا أبدا، الأمر تعبدي، والتعليل لا يدري، نعم هو لا يدري أين تكون، لا فهو تعبدي. فهذان احتمالان في هذا التفسير، أو في تفسير هذا اللفظ من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. وعليه بني الاختلاف في الحكم أو في موجب الحكم، هل هو نجاسة أو هو تعبدي. فلهذا ننظر الآن في الفوائد والأحكام. الحديث فيه مشروعية غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، مشروعية، ونحن قلنا أكثر من مرة إن إذا قلنا مشروعية أو الأمر هذا مشروع يعني إن إيش يشمل، مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، هو مشروع، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ رأينا من قبل في مسألة الخيشوم أو في مسألة يعني الاستنثار خصصه الإمام أحمد بنوم الليل، هذه واحدة، نوم الليل، وأخذ ذلك من قوله فإنه لا يدري أين باتت، والمبيت لا يكون إلا في الليل. نعم، بل في هذا في تحديده بنوم الليل قد ورد فيه حديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي عنه حسن صحيح، أخرجه بلفظ إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل، ونص على أنه قيام من الليل، فليغسل يديه أو يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء إلى آخر الحديث. إذن فمشروعية غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم تكون على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب عند القيام من نوم الليل عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد. ودليله بتخصيصه الحديث هنا مطلق، إذا قام أحدكم من نومه، أو عام تخصيصه، ورد في قوله من يعني فإنه لا يدري أين باتت يده، فقال المبيت لا يكون بالليل، إذن فالأمر بغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء أو غمسها في الإناء هذا في نوم الليل. وله حديث آخر صححه الترمذي وغيره يؤيد هذا بعضهم، هذا بالنسبة أنه لليل، أنه يعني في نوم الليل، والبعض يقول لا هو مطلق في نوم الليل والنهار. لكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ الإمام أحمد يقول على سبيل الوجوب وموافقة، وقد رأينا يكون غسل اليدين عند الإمام أحمد وموافقه واجب إذا قام من نوم الليل. وذهب غيره، الإمام الشافعي، الإمام مالك وغيرهما، إلى أن الأمر في رواية فليغسل إذا قام أحدكم من النوم فليغسل، هذا الأمر للندب، والنهي في قوله فلا يغمس أيضا للكراهة، فقالوا إنه الأمر به للندب والاستحباب وليس للوجوب. هذا الكلام في ماذا؟ في غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وليس هذا هو الذي هو جزء من الوضوء، لا هذا قبل الوضوء. نعم، قالوا هذا للندب. قرينة صرفه من الوجوب إلى الندب هي ذكر العدد، قالوا فليغسله إيش؟ ثلاثا. والأصل أن إزالة النجاسة الحسية لا يذكر فيها العدد، لا يذكر فيها العدد، وإنما وإذا ذكر العدد فهذا دليل على التعبد، على التعبد وليس على النجاسة. نعم، قالوا فقرينا الصرف عن الوجوب إلى الندب هي ذكر العدد، فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، دليلنا. قال فليغسله ثلاثا، يعني هذا الدليل على أنه مندوب وليس بواجب كما يقولون. قالوا أيضا ولأنه علل الأمر بمقتضى أو بمقتضي مشكوك، يعني فيه شك أو فيه تردد، فيه احتمال، قال فإنه لا يدري، والواجب لا يعلق على أمر محتمل. فقالوا إذن الأمر هنا محمول على الندب لهذه الاعتبارات، لكن الأظهر أنه أمر يعني أنه أمر والأمر للوجوب، وهذه قرائن على أي حال، إمام الشافعي، إمام مالك، أئمة عظام كبار، نحن نغرف من علمهم يعني كقطرة من بحر، ذهبوا إلى ذلك فجزاهم الله خيرا. ولكن يعني الأظهر في الدليل أنه يعني الصارف ليس بصارف قوي، يعني مسألة العدد، قوله أنه يعني العدد لا يدل على الوجوب ولكن إنما يدل على الندب. طيب ليش في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا؟ هم يقولوا الإمام مالك معروف عن مذهب مالك أنه قال العدد للتعبد وهو واجب، نعم، لكنه تعبدا وليس لإزالة نجاسة، وفي كلام في هذا، وما دام أنه تعبد ومسألة أنه لا يدري أين باتت يده أنه فيه احتمال، والواجب لا يعني يبنى على الاحتمال، لا، بل الواجب أحيانا يكون من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فيجب الشيء احتياطا للعبادة وخروجا من الوقوع في المحظور. فالأظهر وعلى كل حال ما أقول الأظهر، أقول هذان قولان لأئمة كبار ولكل مذهبه. لكن أيضا ندخل في مسألة، هل الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء من أجل النجاسة أو أنه تعبد؟ سبق أن قلنا بعضهم قال احتمال النجاسة، وبعضهم قال هو تعبد، وهو الأظهر هو تعبد. الذين قالوا من أجل احتمال النجاسة قالوا لو أنه احتاط لنفسه ووضع لف على يديه خرقتين، خرقة أو وضعها في شراب ونام، يدري هو الآن أن بيده وقام صحى من نومه واستيقظ وهي ما تزال ملفوفة، يقول هذا متأكد أنه ما حصل على يده نجاسة فلا يجب عليه الغسل. لكنهم هؤلاء يقولون مع هذا يستحب أن يغسلها لأن فيها أمر بالغسل، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه يغسلها حتى لو يعني كانت محاطة بشيء يحميها. والذين يقولون الأمر تعبدي فأمرهم واضح، كلامهم واضح وهو الأظهر. وهذا الأمر بغسل اليدين كما ورد في الحديث خاص بالأواني كما أشرنا من قبل، وليس بخلاف الحياض والبرك والغدران، فهذا لا يشترط فيه ذلك. وفي الحديث أيضا كما قلنا تنبيه للإنسان بأن يعني يحتاط ويحترز ويبتعد عن كل أثر من آثار الشيطان عليه في حياته. يبقى سؤال، الماء الذي يغمس الإنسان يده فيه إذا قام من النوم في الإناء غمس يده خالف الأمر، على القائلين بأنه مستحب ما عليه شيء يعني خالف السنة، والقائلين بالوجوب أيضا يأثم لأنه ترك واجبا. يبقى هل يكون هناك تأثير على الماء فينجس؟ هل يكون يعني الجمهور قالوا إن الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم لأجل النجاسة، لاحتمال النجاسة. طيب وضع يده المحتمل فيها النجاسة في الماء، والماء في الإناء وهذا قليل، يعتبر الماء القليل، فمعنى ذلك نتيجة أنه ينجس. لكن لا، أكثر أهل العلم يقولون الماء لا ينجس، أولاً لأن هذه النجاسة محتملة، وثانياً لأنها لم يكن منها فيها تغيير لا لون ولا طعم ولا رائحة. والقول الأصح من أقوال أهل العلم أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يبقى على طهوريته، فالماء طاهر، ولكن من فعل ذلك فقد خالف السنة فحرم الأجر، أو ترك واجبا فيأثم بترك الواجب. والماء الذي وقعت فيه يده يبقى طهورا، ووضوءه منه بعد ذلك يعتبر صحيحا. حديث آخر في باب الوضوء أيضا، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال المصنف: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. إذن مناسبة الحديث واضحة، كونه للباب أسبغ الوضوء، هذا أمر بإصباغ الوضوء إلى آخره والبالمضمضة. الراوي لهذا الحديث لقيط ابن صبرة، لقيط هكذا بهذا اللفظ فتح اللام وكسر القاف، قيل ابن صبرة وقيل ابن عامر، لقيط ابن صبرة ابن عامر، كنيته أبو رزين، هذا نقلا عن الصنعان الذي ينقل عن ابن عبد البر في ترجمة هذا الصحابي، صحابي مشهور وعداده من أهل الطائف في يومئذ. درجة الحديث قال عنه المصنف أخرجه الأربعة، ونحن نعرف اصطلاح الشيخ الحافظ ابن حجر إذا أراد الأربعة، إذا ذكر الأربعة فما المراد به الأربعة؟ أصحاب السنن، طبعا سنن كثيرة، ترى في سنن الدارمي، في سنن كذا، أصحاب السنن الأربعة المشهورون هم أبو داود، الترمذي، والنسائي وابن ماجه، هذا الذي ذكره الشيخ واختار من كتبهم. إذن يعني أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ورواية أبي داود ما ذكر لها يعني أنها لأبي داود. فإذن الحديث الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا مرارا، ذكر في مقدمته أنه إذا كان الحديث فيه شيء يعلق عليه ويذكر وفيه ضعف أحيانا، يقول وفيه ضعف، هنا ما ذكر أن فيه ضعف، فالحديث بل ذكر أن ابن خزيمة صححه، فالحديث صحيح عند كثير من أهل العلم، عند كثير من المحدثين، لأنه رواه غير أبي غير أصحاب السنن الأربع، رواه الإمام أحمد والإمام الشافعي، الشيخ الصنعاني ذكر هذا، الإمام أحمد والإمام الشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي هذا نقلا عن الأمير الصنعاني في سبل السلام، والبغوي صححه الترمذي والبغوي وابن القطان. نعم، إذن فالحديث صحيح يحتج به. معاني ألفاظه الحديث: أسبغ الوضوء، طبعا هذا أمر، أسبغ الوضوء، والأمر يقتضي ماذا؟ الأصل فيه الوجوب. ما معنى أسبغ؟ الإسباغ يعني الإتمام، الإتمام والاستيعاب. والله سبحانه وتعالى قال وأسبغ عليكم ظاهرة وباطنة، يعني إسباغ النعمة يعني إتمامها، فالإسباغ الإتمام، من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والمراد به هنا إتمام الوضوء واستكمال الغسل في أعضائه، في كل عضو من أعضائه. أسبغ يعني أكمل ومرر الماء على كل عضو بكامله من أعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدان والماذا الرجلين. قال: وخلل بين الأصابع، هذه الزيادة التي فيها على يعني إسباغ الوضوء، خلل بين الأصابع. خلل بين الأصابع، التخليل هو من يعني من الخلال والخلل والتخليل، يعني إدخال شيء في شيء، والمراد به أن يدخل، قالوا في هيئته، أن يدخل الخنصر في بين أصابع يديه ورجليه عند الوضوء. أصابع يديه يبدأ في اليسرى، يعني يبدأ في اليمنى يبدأ بماذا؟ حتى يتيامن يعني بالإبهام، ثم التي بعدها، ثم التي تليها، والعكس في اليسرى. إذن يدخل إحدى، قالوا الخنصر، ولكن أي إصبع من الأصابع خلل بها صح ذلك. فالمراد هذا هو إدخال إحدى الأصابع بين أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء. لماذا؟ لإدخال الماء بين الإصبعين، للتأكد من إدخال الماء بين الإصبعين. ما حكم يعني نأتي على الحكم، لكن هذا هو المعنى، وهو إدخال إحدى أصابعه، وقيل هي الخنصر، بين أصابع اليدين والرجلين ليدخل الماء أو ليصل تمكن من إدخال الماء، خلل بين الأصابع. قوله هنا في الحديث وخلل بين الأصابع، بين الأصابع طبعا ظاهره الأصابع التي هي محل الوضوء، وهي أصابع اليدين وأصابع القدمين، وقد ورد مصرحا به في رواية أخرى عن ابن عباس: وخلل بين أصابع اليدين والرجلين، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث: وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق. المبالغة يعني فعل الشيء إلى أقصى ما يمكن، والمبالغة في الاستنشاق يعني أن يصل الماء إلى أقصى الحلق، إلى أقصى إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الخيشوم، إلى أقصى الأنف. المبالغة، هذا هو المبالغة. وورد في الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، إذن يبالغ في المضمضة في الفم إلى أقصى الحلق، وفي الاستنشاق إلى أقصى الأنف. هذا أمر بالمبالغة للتأكيد على إسباغ الوضوء، هذا عطف خاص على عام، للتأكيد على إسباغ الوضوء، أن هذا عضو من أعضاء الوضوء ولا بد أن يصل إلى جميع أجزائه. لكن هل التخليل والمبالغة فرض في الوضوء أو ليست فرضا؟ الحديث ورد قال هنا في لفظ الحديث إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، وهذا الاستثناء فيه إشارة إلى أن المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لا لم يدخلها الاستثناء. زين. في الرواية الثانية رواية أبي داود إذا توضعت فمضمض، والمضمضة سبق معنا ذكرها وهي تحريك الماء في الفم، بعضهم يقول ومجه إخراجه، والبعض يقول يكفي هو تحريك الماء في الفم إن مجه أو بلعه، يعني الشيء المهم أنه يعني يكون خضخض الماء وحركه في فمه كنوع من الغسيل، يعني نوع من غسل. الحديث يعني ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ الحديث يدل على عدة أحكام. واحد، وجوب إصباغ الوضوء بالمعنى الذي ذكرناه، وهو استيعاب كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء وإتمامه كذلك، بحيث يشمل الماء كل عضو منها ويستوعبه، فلو بقي شيء من أي عضو مهما كان قليلاً لم يصله الماء ما صح الوضوء، لأنه ما أصبغه، ما أصبغه. ولا يتصور بعض الناس يتصور إصباغ الوضوء يعني رش الماء أو كب الماء إن صح هذا التعبير على العضو ماء كثير، لا هذا ليس إصباغ. الإصباغ هو أن يمر الماء على العضو كاملا، يعني يكون هذا ولا ينقص شيء أو لا يعني يكسر عن شيء منه، فلو قصر عن شيء منه ولو قدر الدرهم بطل وضوءه. والحديث ورد فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فوجد فرأى في عقبه لمعة قدر الدرهم، فقال في الناس ويل للأعقاب من النار، وهذا وعيد دليل على أن ذلك محرم وأنه لا يجوز تركه. لكن هل يلزم من الأمر بالإسباغ تكرار الوضوء، تكرار الغسل؟ طبعا ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني غسل يديه وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وكذا، ورد أنه مرة، ورد أنه مرتين، فهنا يقول أسبغ. هل يلزم أن يكون يتكرر الغسل؟ لا ليس بلازم، ليس لازما. ولهذا قال أهل العلم إن جمهورهم أن تكرار الغسل مرتين أو ثلاث هذا سنة مؤكدة وليس بواجب، بشرط إصباغ الوضوء وهو إتمامه وإكماله. إن لم يستكمل العضو غسلا فلا بد من غسله، وهذه تعتبر واحدة، يعني القدر الذي لا يستوفى فيه العضو الماء هذا فهذه واحدة ولا تعتبر تكرار، لا تعتبر تكرار. ولا يلزم من الإصباغ أو الأمر بالإصباغ التكرار، التكرار سنة وليس بواجب، والإصباغ هو الواجب. في الحديث دليل على وجوب الاستنشاق، دليل على وجوب الاستنشاق لأنه أمر به، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمبالغة إنما تأتي بعد على أصل، يعني هو واجب والأمر بالمبالغة فيه دليل على طلبه بزيادة يعني بتأكيد، فهذا فيه دلالة على وجوب الاستنشاق. وكذلك المضمضة طبعا للأمر بهما في هذا الحديث ولفعله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صفة وضوئه في بعض الروايات الصحيحة. بعض أهل العلم كما قلنا قال إن الاستنشاق والمضمضة الاستنشاق ليست واجبة لأنها لم ترد في الآية ولم ترد في بعض الأحاديث وكذا، وقد أجبنا على ذلك وبينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره المبين للواجب واجب، وغسل الوجه واجب في الوضوء ومنه المضمضة والاستنشاق. في الحديث دلالة على مشروعية تخليل الأصابع كما قلنا، لكن هذا مستحب، تخليل الأصابع مستحب عند جماهير أهل العلم، ولا يجب إلا في حال ما إذا كانت الأصابع متقاربة جدا لا يمكن أن يصل الماء إليها إلا بتخليل، وهذا غالبا ما يكون في أصابع الرجلين، أصابع اليدين غالبا، وقد يكون في بعض أصابع اليدين، لكن إذا كانت الأصابع بينها متفرقة فيمكن يدخل الماء وانتهى. إذا لم يدخل الماء إلا بالتخليل فيكون تخليله واجب. أما إذا دخل الماء أمكن إدخال الماء وسال بين الأصابع فعندئذ يكون التخليل مع ذلك سنة أو مأمور به مشروع به على مشروع على سبيل الاستحباب. وأيضا فيه دلالة على كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق أو في الاستنشاق عندما يكون الإنسان صائما عند الصوم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الصيام. أيضا الحديث الخطاب هنا في الحديث موجه إلى صحابي واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء إلى آخره، والحديث الخطاب موجه إلى واحد، أسبغ يا واحد، فهل هو خاص بذاك الذي وجه إليه الخطاب أو هو عام في الأمة؟ ليش؟ ما الدليل؟ اللفظ العربي يقول الخطاب للواحد واحد، نعم هذا لكم يا أصوليين يعني. لا، هو الأصل في الخطاب أن الخطاب الموجه إلى واحد يراد به ذلك الواحد، هذا الأصل في الخطاب العربي. لكن في الدلالات الشرعية في النصوص الشرعية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب للجماعة بأدلة كثيرة، لأن تشريع عام، تشريع عام لكل فرد ليس خاصا بزيد ولا بعم، وإلا ما قام الدليل على تخصيصه فهذا يعني يكون خاصا به. وقيام الدليل على تخصيص بعض الصحابة بحكم دليل على أن ما لم يقم تخصيصه فهو عام للجميع، مثل ماذا؟ أضحية البراء، عازب بن براء، نعم قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا سواك، نعم لو قال له تجزئك وسكت كان مثل هذا الخطاب موجه للكل، لكن قال له ولا تجزئ أحدا بعدك، من هو؟ أيوه خال البراء بن عازب، نعم ابن نيار، نعم نعم. يبقى معنا شيء من الوقت قليل، نكمل هذا الحديث لأنه علاقته بأفعال الوضوء يعني وبالتخليل. حديث عثمان الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك وقال عن عثمان رضي الله عنه، عثمان يعني ابن عفان الصحابي الجليل الخليفة الراشد ذو النورين، وقد سبقت ترجمته، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، كان عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته في الوضوء، هذا يعني ما رواه عثمان رضي الله عنه. الحديث يقول المصنف رحمه الله أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. إذا نظرنا في درجة الحديث الشيخ كما قلنا يعني أسنده إلى الترمذي وحكى أن ابن خزيمة صححه، كذلك أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان، وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن عدد من الصحابة عن عائشة وأنس وغيرهم من الصحابة، وهذه الروايات كلها قد تكلم في جميعها إلا حديث عائشة تكلم في سندها، قالوا إن في سندها رجل ضعيف، وإذا فهو يعني رواية هنا من حيث سندها فيها ضعف. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، وشيخنا الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال فيه هذا الحديث، هذا يعني حديث الترمذي، الحديث هذا أعله بعضهم بأحد رواته لأن في حفظه شيء، الراوي يعني العلة في حفظ الراوي، وصححه آخرون، هذا كلام الشيخ، كابن خزيمة وجماعة، وله شواهد من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، شواهد من حديث أنس وغيره. والحق، هذا كلام الشيخ عبد العزيز، والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا، إذا مجموعها يصح الاستدلال به، انتهينا. إذن فتخليل اللحية مشروع لورود الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها، لكن هل هو واجب أو ليس بواجب؟ اللحية في الحديث في مفردات الحديث يخلل لحيته، ما هي اللحية؟ اللحية الأصل في هذه أنها الشعر النابت في الوجه، طبعا غير الشارب والإيش والحواجب، ما عدا ذلك يسمى لحية، سواء كان على الخدين أو على اللحيين أو على الذقن. هذه اللحية في الاصطلاح الشرعي، وأيضا حتى في الاصطلاح اللغوي. اللحية إما أن تكون كثيفة كما يخلق الله سبحانه وتعالى، كثيفة، كثيفة الشعر. الكثيفة حدها هي التي تغطي الجلد من تحتها، يعني لا يرى الجلد، لا يكون فيها خلل إلى الجلد من تحتها، هذه الكثيفة. أو تكون خفيفة يظهر الجلد منها. التخليل إنما يكون للحية الكثيفة، تخليل إنما يكون. أما الخفيفة فلا بد من غسلها، لأنه لا بد من غسلها وغسل الجلد الذي تحتها. ماشي تمام. إذن فالأمر بتخليل أو ما حكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة إلى المنكبين، يعني كانت تصل إلى يعني بعرضها. نعم نعم، كانت صلى الله عليه وسلم، فكان يخللها. وإن كانت اللحية خفيفة يجب غسلها، لكن يبقى شيء آخر. طب هذا التخليل وهو سنة قلنا في اللحية الخفيفة. اللحية الكثيفة التي يشرع تخليلها، ما حكم غسلها؟ غسلها لا يجب غسلها يعني كاملة بحيث أنه يعني يتخلل الماء بغسل، ولكن يجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهر الشعر اللحية كغسل ظاهر جلد الوجه، فلا بد من غسل ظاهر الشعر. أما داخله فيسن فيه التخليل ويكفي فيه التخليل. هذا الذي جاء في هذا الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول لماذا ما يسمى بغسيل الأموال حرام، وما هو غسيل الأموال؟ نرجو منكم الجواب والتوضيح. الذي طبعا نحن لسنا متخصصين في الأموال ويعني تعاملات كذا، الاقتصاد عموما لا، وفي الأموال لأنه فرقون بين يعني المالية والاقتصاد إلى آخره. طبعا الأموال عادة يعني أو كثيرا ما يكون التأثير والأخذ والعطاء فيها الكثير عن طريق النقل، عن طريق العملات، يعني عن طريق التداول، تداول العملات يعني. فغسيل الأموال الذي يظهر من كلام المتخصصين فيه أنه عبارة عن تعامل غير صحيح، يعني تعامل غير قانوني في بيع وشراء أشياء محرمة كالمخدرات وتزييف العملة ونحوها. فالأصل هذا المال محرم، فيريد أصحابه أن يجعلوه أو أن يتعاملوا به ولا يظهر حرمته عند الآخر، فيصرفونه أو ينقلونه بطرق معينة. هذه الطرق التي يستعملونها تسمى غسيل، يعني تنظيفه مما هو فيه من الخبث. يعني كان طبعا إذا عرف أنه مال ثمن مخدرات، نسأل المخدرات لا يأخذه، مو لا يأخذه الناس، يمكن يؤخذ هو صاحبه ويعاقب لأنه تاجر فيه شيء ممنوع، فيحرص على تغييره أو تغيير التعامل به بطريقة معينة بالصرف بكذا. فهذه هي باختصار هو غسيل المال، يعني مال محرم يحرص أصحابه على أن يجعلوه يعني في محرم وممنوع قانونا، يعني ممنوع قانونا إلى أن يكون قانونيا معتبرا. ما حكمه؟ طبعا لا شك أنه الأصل فيه الحرمة فهو محرم. مال أتى بثمن لمخدر ماذا تقول عنه؟ محرم. وتحويله إلى أن يكون مالا يعني مقبولا عند الناس أيضا هذه العملية محرمة، لأنه فيه بالإضافة إلى أنه يعني ترويج لمحرم هو غش للناس وتأثير على يعني اقتصاديات البلاد وبلدان العالم وش اسمه وتأثير فيها. إذن فهذا هو غسيل الأموال، وهذا حكمه غسيل الأموال تحويلها من محرم إلى قانونا إلى مباح أو إلى مقبول، وهذا وحكم هذا ممنوع حرام لا يجوز. طبعا هو لا يجوز قانونا، قانونيا في بلاد الدنيا كلها لا يجيزونه، ففي الشرع الإسلامي من باب أولى، لأنه لا يجوز المتاجرة بالحرام ولا يجوز غش الناس، والله أعلم. السؤال هنا ما حكم البسملة قبل الوضوء؟ البسملة قبل يعني عند الوضوء، البسملة قبل عند الوضوء، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. ومنهم من يوجبها، من أهل العلم من يقول هي واجبة، منهم من يقول هي سنة، وسيأتي الحديث فيها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. هذا يعني يسأل سؤال يقول: عندنا في بلد ذكرها بعد الدفن يقوم الإمام أمام القبر وبعض الناس وهو قائم على شكل ما أدري منبر ويدعو للميت، ويخرج بعض الناس ويقولون هذه بدعة. الدعاء للميت عند القبر مشروع، الدعاء للميت عند القبر عند دفنه وعند القبر. طبعا تعلمون انه اذا مر الانسان بقبر او بقبور فانه ماذا يسوي؟ يسلم عليهم ويدعو لهم: السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا. فالاصل في الدعاء للميت عند القبر مشروع، سنه، على سنه نستطيع ان نقول انها من المؤكدات. وعند دفنه بعد دفنه ايضا ورد ادعوا لاخيكم فإنه الآن يسأل. وورد من قول بعض الصحابة عمرو بن العاص، وهذا من قوله واجتهاده: إذا دفنتموني فقفوا عندي مقدار ذبح جزور وتوزيعه. إذن فأصله المشروعية، والإنكار على من يفعله غير مسلم أو غير صحيح.